بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، هذه مشاركة يسيرة في دورة الشمائل المحمدية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقامة من 28/7/1442 هجرية وإلى الخميس 5/8/1442 للهجرة، بعنوان لباس النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، وذلك في يوم الأحد 30 من الشهر السابع ل1442 للهجرة، والشكر لأهله في رئاسة شؤون الحرمين المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس متوجا ومرفوعا لولاة الأمر وفقهم الله وأعانهم لكل خير، والتحية لأصحاب الفضيلة المشايخ المدرسين والمشاركين في هذه الدورة وفي المسجدين المباركين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. نأخذ بداية تمهيدا لهذه المشاركة العجلة. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، كما في سورة الأعراف في الآية السابعة. ومعنى يواري سوآتكم أي يسترها، وريشا أي ما يتجمل به المرء من الثياب، ولله الحمد والمنة. فمع الستر يكون الجمال ويكون الأمر فيه سعة لمن أراد ذلك من غير محذور شرعي أو مخالفة لكتاب أو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. النحل. والسربال هو القميص، والبأس الحرب. فالسرابيل مما ينبغي ومما يقي من الحر والبرد ونحوه، ويكون من الصوف والقطن والكتان ونحو ذلك فيما أباح الله تعالى. ومنها ما يقي من البأس أي في الحرب كالدروع ونحوها. مما يقي به المسلم شر الأعداء في حال نزوله ونزاله الحرب مع الأعداء. وهذا مجال واسع وتوسع في العصر الحاضر ويعرفه أهل الاختصاص أكثر من غيرهم. نتحول بعد ذلك إلى شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس. كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما تيسر من اللباس. ولاحظوا إخوان الكرام ما تيسر من اللباس، يعني لا يتكلف، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان أخرى، وما جد في هذا الباب من مسميات، أن يتوسط ولا يتكلف. فكم نحن بحاجة إلى هذا الهدي في ألبستنا كلنا. وكان أحب الناس أو كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ثوب القميص طويل اليد إلى الرسغ، إلى الرسغ، وهو ثوب، نحن القميص ثوب سابر، فيلحظ في هذا أن يحرص المسلم على ألا يلبس القمصان قصيرة اليدين أو طويلة اليدين، سواء في القميص أو في أي ثوب كان، أزود من الرسغ أو مما يزيد عن الرسغ. وكان أحب اللباس له صلى الله عليه وسلم، عرفنا النقطة بهديه أولا، أن يلبس ما يتيسر. ونأخذ نقطة أخرى، أحب اللباس له صلى الله عليه وسلم لباس ثوب القميص، الثوب المعروف الطويل بشرط ألا يزيد عن الكعبين ولا يزيد عن الرسغ في اليدين، وهو ثوب سابغ. وكذلك من أحب اللباس له صلى الله عليه وسلم الحبرة، وهو ثوب من قطن أو كتان، والكتان نسيج يؤخذ من النبات وينسج ويكون قميصا أو غيره، مخطط، كان يصنع في اليمن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فالمصانع انتشرت في العالم، وفي الصحيحين عن قتادة رضي الله عنه قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحابرة، وهي برد من برود اليمن، لباس من ألبسة اليمني. قالت أم سلمة رضي الله عنها، كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم، مع القميص، رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن. كان أحب الألوان إليه البياض، وقال صلى الله عليه وسلم، هي من خير ثيابكم. الجملة، الرجال أخير الألبسة وأفضلها اللباس الأبيض، هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وقال الترمذي، حديث حسن صحيح. وكان يلبس صلى وكان غالب ما يلبس صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ما نسج من القطن. إذن مر بنا أشياء كثيرة، توسط لبس البياض، حب الألبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقميص والحبرة، وسيأتينا إن شاء الله بعض الإيضاحات اليسيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب التوسط في اللباس. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ومن ذلك، لا يلبس الإنسان ما يزدري به نفسه. نقطة غير الماضية، لكن يلبس ما تيسر ولا يتكلف. نعم، لكن هنا استحب التوسط في اللباس. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ومن ذلك، لا يلبس الإنسان ما يزدري به نفسه، يعني لا يتعمد لبس ما يزدرى به هذا المرء. استحبابه صلى الله عليه وسلم ترك الترفع في اللباس، تواضعا. قال صلى الله عليه وسلم، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الملائكة حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فلاحظ الأمور فيها شيء واجب، كأن يستر الإنسان نفسه باللباس، وأشياء فضيلة مستحبة مشروعة وكذلك كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحو ذلك يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الله أكبر، ما أجمل هذه السنة، ما أجمل هديه صلى الله عليه وسلم. فاستشعارك هذه النعمة وحمدك لله حال لبسها، وسؤالك لله أن يعطيك من خيرها وخير ما صنعت له، وأن يدفع عنك شرها وشر ما صنعت أيضا، هذا شيء جميل واستشعار طيب. والحديث هنا رواه أبو داود والترمذي، قال: حديث حسن. استحبابه صلى الله عليه وسلم أن يسمي لباسه باسمه إذا استجد هذا اللباس، يعني إذا لبس جديد أو غيره كالمغسول أو غيره، هذا قميص، هذا جبة، هذا إزار ونحو ذلك. استحبابه صلى الله عليه وسلم البدء باليمين حال اللباس، إما في اللباس أو الخف أو النعل أو نحو ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره على الطهارة تبدأ باليمين، وترجله يعني في ترجل الشعر، وتنعله لبسه نعله أو خفه أو نحو ذلك. والحديث متفق عليه. فبالله عليكم، أكلنا يدرك ذلك ويتقيد به ويأخذ به، أم أننا لا نبالي ونغلب جانب ربما اللعب ولا المخالفة أحيانا لهذا الهدي النبوي الكريم؟ وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الريح الطيبة في اللباس كذلك. فذات مرة وهو في سفر احتر، جاءه الحر الشديد بعض ما لبسه، فرماه لأنه يتغير مع الريح مع الحر برائحة ربما ليست طيبة. ففي هذا هدي للنظافة لنا جميعا، أن نتقيد بلباس ما هو نظيف، كذلك نلحقه بالطيب إذا تيسر ذلك. ولبس صلى الله عليه وسلم العمامة، ولها ذؤابة أحيانا، يعني يلبسها صلى الله عليه وسلم بدون ذؤابة ويلبسها بالذؤابة. والذؤابة هي طرفي العمامة يرخيها على جنبات وجهه إلى صدره، وأحيانا يتحنك بها، يلبسها فوق رأسه ثم يتحنك ببعضها تحت حنكه ولحيته صلى الله عليه وسلم، وأيضا يمسح على العمامة خصوصا إذا كانت مشدودة أو حال دون نزعها برد أو غيره، فله أن يمسح عليها. وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء، وهذا داخل أيضا في العرف، جميع الألبسة داخل في العرف يا إخواني وفي العادات، ما لم يأتي دليل صريح يأمر بهذا أو ينهى. وكان يلبس القميص مع طول يديه إلى الرسغ، ولبس صلى الله عليه وسلم الجبة وهي ثوب طويل الكم يلبس فوق الثياب بأكمام طويلة واسعة مشقوقة المقدم، يعني من الصدر إلى أسفل هذه الجبة مفتوحة. ولبس صلى الله عليه وسلم الإزار وهو ما يتزر به ويلفه على عورته صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق. ولبس صلى الله عليه وسلم الرداء، الرداء يكون عادة طويل وليس لباسا كالثوب، الرداء طوله 6 أذرع وعرضه 3 أذرع وشبر كما ذكره الواقدي. ومن هذا قد يزيد العرض وقد يزيد الطول كما هو واضح ومشاهد الآن في الأسواق وإنتاج المصانع والبلدان. ولبس صلى الله عليه وسلم البردة وهي كساء مخطط، ولبس حلة حمراء، لاحظوا ولبس حلة حمراء، والحلة حينما تطلق تشمل الإزار والرداء لا لأحدهما فقط، وليس معنى ذلك حمراء يعني خالصة، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا كما أشرنا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتة أي خالصة الحمر لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر، خطوط يسيرة حمر، فيطلق عليها حلة حمراء. مع الأسود أحيانا كسائر البرد أو البرد اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من خطوط حمراء. ولبس صلى الله عليه وسلم الخميصة المعلمة والساذجة. المعلمة يعني ذات المعالم أو التخصيط أو المخططة، والساذجة هي التي بدون ذلك. ولبس صلى الله عليه وسلم الفروة المكفوفة بالسندس. واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل ليلبسها. لاحظوا يا أخواني، كل هذا ما مضى فيه تأكيد وفيه مشروعية وفيه استحباب للوصول إلى أهمية الستر والحياء، خصوصا أيضا وإن كان للرجال، والنساء من باب أولى. وليس هذا هو حديث يعني النساء بشكل خاص أيضا. ولبس الخفين صلى الله عليه وسلم، والأخفاف هي ما يلبس في الأقدام وتكون من جلد أو نحوه، وتكون من قماش خاصة في هذا الزمن، شرط أن يغطي القدمين ولا يشف عنهما. ولبس النعلين صلى الله عليه وسلم، وهنا أمر واسع، لكن يبقى في قضية ما سيأتي النهي عنه في هذه الألبسة كله. ولبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، واختلف هل كان في يمناه أو في يسراه، وكلاهما صحيح. وأيضا فص الخاتم يكون من داخل اليد. ولبس البيضة التي تسمى بالخوذة، وهي من آلات الحرب، مما يلبس في الحرب، كما لبس الدرع صلى الله عليه وسلم. كما لبس الجبة الطياليسية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في مجمل الألبسة عن التختم بالذهب للرجال، لأن فيه خيلاء ولا يدل على صفات الرجولة المثلى والكاملة. وأيضا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الشهرة، وهو ما اشتهر به هذا اللباس بلون مميز أو غيره، فأي شيء مشهور تحرص على البعد عنه لكي لا يكون من أسباب الكبر والإعجاب وبطر الحق والنفس. ونهى صلى الله عليه وسلم أما أسفل من الكعبين جملة في اللباس، سواء كان سراويل أو قميص أو ثوب أو نحو ذلك مما يلبسه الإنسان. فقد جاءت الأحاديث كثيرة وصحيحة في النهي عما يلبس دون الكعبين، عما يزيد عن الكعبين. قد جاء النهي الصريح عما زاد عن الكعبين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. أعوذ بالله. والحكمة في النهي هي ما يسببه لدى من يلبسه بالخيلاء والكبر أحيانا ونحو ذلك، وبالتالي الأساس هو مخالفة لأمر النبي الصحيح الصريح. فينبغي الإنسان أن يحتاط في ألبسته وأن لا يزيد عن الكعبين كحد أقصى. ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوب الأحمر الخالص، الخالص نهائيا باللون الأحمر، فهذا ليس في حق الرجال إنما تلبسه النساء. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحرير للرجال كذلك، وهو لباس لين فلا ينبغي لبسه للرجال. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، وهي ما كانت حمراء ومن الحرير ومحشوة من القطن، وكانت هذا مما تتخذه الأعاجم. إذن اللباس يا إخواني واسع في مجاله، والتقيد بما أمر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد والشكر لله على هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده في كل مكان. فأصبحت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها لديها التصنيع وتلبس ما شاءت، ولكن لابد أن ننتهي عما نهى عنه، سواء بشهرة أو حرير أو ما زاد عن الكعبين وعن الإسراف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف جملة وتفصيلا في كل شيء، فلا يسرف الإنسان في ألبسته، إنما يكون متوسطا كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف، ولا تكون نفسه معلقة بكل ما رآه على الناس من ثياب وألبسة ونحوها. عليه أن يتذكر فضل الله وأن يزيده هذا التذكر وهذا الحمد وهذا الشكر عبادة لله تعالى وتوحيدا إلى الله عز وجل، وانقيادا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينتبه للآخرين المحتاجين لشيء من الألبسة، سواء كانت جديدة أو نظيفة سليمة تهدى إلى أولئك المحتاجين من أرامل أو يتامى أو مشردين أو غيرهم. ولمن أراد الرجوع إلى المزيد من البحث فليرجع إلى الشمائل المحمدية، إلى الترمذي رحمه الله تعالى وشرحها لفضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر ولزاد المعادي ابن القيم رحمه الله في باب هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس. وهناك مراجع مبثوثة في الفقه وفي الحديث وفي كتب الثقافة، نسأل لعدد من العلماء وطلاب العلم، كما أن هناك فتاوى جميلة لمشايخنا الأفاضل في هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو غيرها من مجامع المسلمين الذين يأخذون بالدليل والكتاب والسنة. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح الأحوال لنا جميعا، وأن يرزقنا تلمس هديه في كل شيء، في اللباس وفي غيره، وأن يجمع الشمل ويوحد الكلمة ويحفظ المسلمين أجمعين رعاة ورعية، وأن يؤلف بين القلوب أجمعين يا رب العالمين على طاعته، وأن يرفع عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء، وأن يغيثهم وأن يصلح أحوالهم، وأن يغفر لي ولكم ووالدينا وأهلنا وأحبتنا ومن له حق أو فضل علينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.